في العمق، برنامج يلقي الضوء على أهم القضايا في العالم. نطرح كافة الزوايا والأبعاد مع خبراء ومحللين، نغوص في عمق الحقيقة لنصل إلى أصل الخبر. في العمق، برنامج يقدم كل ما هو جديد، يأتيكم عبر سبوتنيك مع حسان البشير. أهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج في العمق. في ظل الجمود المستمر بالعملية السلمية باليمن، تجرى المحاولات الحثيثة من أجل العودة إلى المسار المتعطل منذ فترة طويلة ما بين أطراف الصراع اليمني. لذلك يزور المبعوث الأممي مارتن غريفيث العاصمة العمانية مسقط للبحث عن مسارات تفاوضية جديدة وللحلحة الأمور التي أصبحت تسد الأفق. تشمل الزيارة لقاء غريفيث مع المسؤولين في عمان لمحاولة تقريب وجهات النظر بينهم وبين الأطراف المتصارعة. من المتوقع أيضا أن يلتقي وفد أنصار الله الذي رأسه ناطقها الرسمي محمد عبد السلام المتواجد في الخارج منذ فترة. وعقب انتهاء الزيارة لعمان، سيتوجه غريفيث للعاصمة الإماراتية أبوظبي للقاء عدد من المسؤولين الإماراتيين لبحث الموضوعات التي تعرقل مسارات السلام في اليمن. ومن المتوقع أن يلتقي أحمد علي صالح المقيم هناك، بالإضافة إلى بعض قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام والحراك الجنوبي الذي تتواجد هناك في الوقت الراهن. حول تحركات المبعوث الأممي لتحريك عملية السلام في اليمن، نلتقي معكم في هذه الحلقة من برنامج في العمق. ومعنا للتعليق حول هذا الموضوع المحلل السياسي اليمني جمال باراس، رئيس تحرير موقع اليمن الإلكتروني. أهلا بك سيدي.
أهلا أستاذ حسن.
جولات مكوكية لمبعوث الأممي غريفيث إلى مسقط وبعدها إلى أبوظبي، ترى ما الجديد الذي يمكن أن يحمله غريفيث هذه المرة؟
أنا أعتقد أن المبعوث الأممي الجديد تناول موضوعات جديدة وطرح أجندة جديدة، وهذا يتضح لنا بصورة واضحة في القضايا التي يطرحها والشخصيات التي يلتقي بهم، حيث أنه من المسموع أنه سيلتقي في خلال زيارته في أبوظبي بالسيد عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي، هذا من جانب. ومن جانب آخر أيضا اتضح لنا في خلال الفترة الماضية أنه سيلتقي في الأيام المقبلة أيضا في وصف الأجندة حقه بشخصيات من حضرموت من أعضاء المؤتمر الجامعي، وهذه طبعا أطراف جديدة لم تكن موضوعة، بالإضافة إلى حرصه على زيارة مسقط من أجل الالتقاء ببعض الممثلين الحوثيين وبعض الشخصيات أيضا التي لم تكن طرف في خلال المفاوضات الماضية، ولقاءه بعدد من في العواصم الأخرى مثل الإمارات الآن وقبلها المملكة العربية السعودية. أعتقد أنه يحاول أن يصل إلى مفاوضات وخطوط عريضة لبحث السلام، وهو ما يميزه عن المبعوث الأممي السابق،
بمعنى أنه يريد أن يلتقي مع جميع الأطراف الفاعلة في الملف اليمني لمحاولة البحث عن مسار جديد.
نعم، أنا هذا بحسب ما اتضح لنا من خلال جولاته ومن خلال حرصه ومن خلال الأجندة التي طرحها للقاءات، أعتقد أنه بالفعل يحاول أن يستوضح ويحاول أن يفهم ويحاول أن يلتقي بأكبر عدد من الشخصيات من أجل الوصول إلى خطوط عريضة لم تكن مطروحة من قبل. وحقيقة ما يسجله التاريخ أنه خلال الفترة الماضية أكدت أولا القضية الجنوبية مكانتها ووجودها وتواجدها وأهميتها في حل هذا الصراع، وخاصة وأنه أكثر المناطق التي تم تحريرها 95% من المناطق التي تم تحريرها في خلال الفترات الماضية طوال الثلاث سنوات هي مناطق جنوبية، وهذا ما يؤكد خصوصية القضية الجنوبية، هذا من جانب. ومن جانب آخر أيضا حضرموت، عندما تم تحرير حضرموت من تنظيم القاعدة وتفاعل الأهالي ووصولا إلى المؤتمر الجامع، هذا أيضا يعطينا رؤية أن أيضا حضرموت هي فاعلة، وخاصة باستعراض التاريخ السياسي للجمهورية اليمن الديمقراطية في الفترات السابقة، دائما حضرموت الذي يستطيع أن يصل إلى نتيجة مع حضرموت ويستطيع أن يسيطر عليها هو الذي دائما يحسم الصراع لصالحه إذا كان هناك صراع سياسي، وخاصة في فترات الصراعات السياسية في داخل اليمن الجنوبي. الجنوبية.
ومع لذلك هو سوف يلتقي مع يعني قيادات من الحراك الجنوبي التي تتواجد في العاصمة الإماراتية أبوظبي. يبدو أن ذلك أيضا لمحاولة إلقاء الضوء حول قضية الجنوب.
نعم، هذا قضية مهمة، لأن هي أصبحت هي القضية الآن الأساسية، هذا من جانب. وأيضا ما طرحوا في داخل الأجندة حقه من أنه سيقوم بزيارة حضرموت في خلال الفترة القادمة أو الالتقاء بشخصيات اجتماعية من المؤتمر الجامع الحضرمي، أعتقد أن هذا أيضا يكمل بهذا مربع القوى السياسية الموجودة في اليمن، الحوثيين، الحكومة الشرعية، حضرموت، دول الاستقلال الجنوبي. هذا أعتقد أنها أطراف المربع الذي يمكن من خلاله الارتكاز والخروج برؤية للحل.
طيب، هنا سيد جمال، ترى كيف يبدو الدعم هنا لجريفيث؟ يعني هل دعم الاتحاد الأوروبي والخارجية البريطانية له يمكن أيضا أن يسهم في دفع الأطراف المختلفة على تقديم تنازلات، بمعنى الضغوط على هذه الأطراف لكي تقدم تنازلات من أجل حل حالة الأمور؟
بالطبع التواجد الأوروبي وخاصة بريطانيا، وخاصة وأن بريطانيا لها خبرة طويلة في ملف الجنوب ولها اتصالاتها، وأيضا الاستخبارات البريطانية متعمقة في هذا الملف وبالاتصالات خاصة لها، بالإضافة إلى أن التواجد الأوروبي سجل حضور نوعي في كثير من المناطق، وحتى المساعدات التي تقدم من الاتحاد الأوروبي ومن دول بعينها سواء كانت هولندا أو فرنسا، أعتقد أن هذا التواجد سيؤثر تأثير إيجابي للفرض الحلول على الأطراف الممتنعة، هذا من جانب. ولكن أيضا لابد أن نسجل العناد الذي يتميز في خلال المفاوضات الماضية كلها الذي تميز به الحوثيين، دائما عند الوصول إلى حلول، حتى المبعوث الأممي السابق قد وصل إلى مسودة للحل وكان في الدقائق الأخيرة تم التراجع عن توقيع المسودة. أعتقد أنه ما
يعني لماذا هذا التراجع؟ هل هناك مطالب معينة لجماعة أنصار الله في هذا الإطار؟
هو الذي كان مطروح في الدقائق الأخيرة كان مطروح أن يتم تسليم مينا الحديدة، أن يتم إطلاق سراح المعتقلين السياسيين لدى الحوثيين كخطوة أولى لبناء الثقة من أجل الوصول إلى دمجهم دمج سياسي والوصول إلى ما طرحوه، وهو أن يتم حدوث انتخابات ويتم انتقال سلمي للسلطة. ولكن في الدقائق الأخيرة تراجعوا، يعني هناك من يقول نريد أن نكون أكثر موضوعية، هناك من يقول أن هناك ضغوط إيرانية لا تريد الوصول إلى حل على الحوثيين من أجل أن يوضعون على الحلول، من أجل أن يصلون إلى أعلى من هذا المستوى، أعلى من الحد الذي طرحوه، أعلى مما سواء كان عفو سياسي ودمج في الحياة السياسية، هذا كله كان مطروح. ولكن أعتقد أن الشك ازداد وأنهم حاولوا أنهم يرفضون على اعتبار أن قد يكون الصلح في هذه الفترة أنه بضغوط عليهم. ولكن أعتقد أن في داخل المرحلة القادمة بوجود ضغوط دولية، أعتقد أنه سيتم فرض حلول وأجندة الصلح، وخاصة وأن المبعوث الأممي الجديد دخل بأجندة جديدة وسيصل إلى خطوط عريضة لا تستثني أحد. هذا إذا وصل إلى هذه المرحلة أعتقد أنه هذا سيفرض سلام. أما أنه سلام بين طرفين فقط، وخاصة وأن هذه الأحداث خلال 3 سنوات أفرزت قوة سياسية جديدة، هذه القوة كل القوة لها مطالبها. إذا دخلنا مثل ما حدث في الوقت السابق عندما تم عقد مؤتمر للحوار واستثنى أطراف سياسية، لم نصل إلى نتيجة ولم يتم تطبيق ما خرج به مؤتمر الحوار. وبالتالي أعتقد أن هذا درس استفاد منه السياسيين واستفاد منه بصورة خاصة بقراءة التاريخ المبعوث الأممي. نأمل أن يصل إلى حلول بدون استثناء أحد، وأن يطرح خطوط عريضة تحدد بصورة جلية المسار الذي يمكن أن يسير عليه السلام في اليمن، على أن لا يكون سلام المستسلمين أو سلام المهزومين، كل الأطراف يكونوا جلية، ليس سلام يكون سلام جلي من أجل أن يكون سلام دائم.
إذن دعنا أشكرك على هذا التحليل، المحلل السياسي اليمني رئيس تحرير موقع اليمن الإلكتروني جمال باراس، أشكرك شكرا جزيلا.
شكرا أستاذ حسن، الله يسلمك.
وينضم إلينا الباحث السياسي اليمني السيد نبيل البوكيري. أهلا بك سيد نبيل.
أهلا وسهلا بكم.
هناك جولة مكوكية يقوم بها المبعوث الأممي لمسقط وبعدها إلى أبوظبي، ترى كيف تبدو ملامح الخطة التي يمكن أن تدور حولها هذه الجولات المكوكية، بمعنى كيف يمكن أن يكون هناك حل شامل للأزمة في اليمن من خلال هذه الجولات التي يقوم بها المبعوث الأممي؟
لا شك أن خارطة التعقيدات في المشهد اليمني تزداد يوما عن آخر، وهناك الكثير من العقوبات من الصعاب والتحديات التي تواجه أي حديث عن السلام في إطار استمرار الحرب وفي إطار أيضا تعنت الأطراف في الصراع، تعنت الطرف الإنقلابي بدرجة رئيسية فيما يتعلق برفضه الجولات التوقيع على مخرجات الجولة السابقة التي استمرت لأشهر عديدة في الكويت وكان على وشك التوقيع عليها. وبالتالي أنا باعتقادي اليوم أيضا إنه التعقيدات التي طرأت على مشهد العملية السياسية في المناطق المحررة أيضا وفي المناطق الإنقلاب، هناك جملة من التعقيدات التي سيكون من الذهاب أو التفاؤل بتحقيق اختراق في عملية السلام في اليمن باعتقادي ستكون.
ما هي أهم هذه التعقيدات التي تعوق الملف؟
أولا استمرار الحرب، ثانيا أيضا تعنت الطرف الإنقلابي في عدم اعترافه بالمرجعيات الثلاثة التي تعتبر الأساس المدخل الرئيسي للعملية السياسية في اليمن. هذه المرجعيات الثلاثة التي عززت بالقرار الدولي 22-16، أنا اعتقادي أنه أي حديث خارج هذه المرجعيات سيكون من صعوبة مكان الذهاب إلى عملية سلام أو مباحثة سلام في الحالة اليمنية.
لكن هل ترى أن دعم الاتحاد الأوروبي وأيضا أطراف متعددة لجريفيث المبعوث الأممي يمكن أن تدفع هذه الأطراف المتنازعة إلى تقديم تنازلات؟
باعتقادي المتغير الجديد في مسألة القوى الفاعلة الإقليمية في الملف اليمني هو دخول المبعوث الجديد البريطاني جريفيث، مارتن جريفيث، كمعبر أو كطرف يمثل الاتحاد الأوروبي. الأوروبيون خلال جولات سابقة لم يكونوا حاضرين بقوات الجانب الأمريكي أو الجانب الروسي أيضا. باعتقادي الأوروبيون يحاولون، هم يذهبون بعيدا في طموحاتهم للسلام في اليمن من خلال استشعار الملف الإنساني في الأزمة اليمنية. هذا كل الجهد المصب حول هذا الملف. أنا باعتقادي أنه الذهاب أو التركيز على تداعيات الحرب دون التركيز على أسبابها لن تقود إلى سلام حقيقي في اليمن. السلام الحقيقي يبدأ من خلال تشخيص الدقيق لأسباب هذه الحرب وأسباب هذا الدمار الذي حل في اليمن. أما الذهاب إلى تركيز على تداعيات ونتائج الحرب دون الأسباب لا تقود حقيقة إلى رؤية منهجية وموضوعية للأزمة في اليمن.
لكن يعني حتى مع لقاء يعني جريفيث قيادات فاعلة، مثلا لقاءه مع أحمد علي صالح المقيم في أبوظبي، بالإضافة أيضا لبعض قيادات حزب المؤتمر الشعب العام والحراك الجنوبي وبعض من قيادات أنصار الله، قد لا يؤدي إلى حل برأيك؟
الحل يتمركز أيضا بالتعبير أو بالنظرة الدقيقة لمسألة أسباب الحرب. أيضا الطرف الفاعل أو الطرف الرئيسي في مسألة الشرعية، الذهاب بعيدا عن الأطر الحقيقية في الأزمة اليمنية وهي مسألة الشرعية، أنا باعتقادي هو يعمق الأزمة ولا يضع حلول لها، بل يرحل مسألة الأزمة السياسية ويرحل أيضا ويؤجل أزمات جولات الصراع القادم، بالنظر إلى أنه الخطة الدولية التي وضعت منذ البداية وأيضا التي تعترف وتقر بها الحكومة الشرعية ووقعت عليها في كثير من الجولات السابقة في جنيف وفي الكويت كانت ترتكز بدرجة رئيسية أنه يجب أن يشتمل الحل على المرجعيات الثلاث، مرجعيات الحوار الوطني، مرجعيات القرار الدولي 22-16، أيضا مرجعيات مخرجات الحوار الوطني. كل هذه المرجعيات هي أساس حقيقي للأزمة في اليمن أو بدور للحل الحقيقي في الأزمة. اليوم حينما يذهب المبعوث الدولي مثلا للالتقاء بأطراف هي من كانت سبب في هذه الحرب، وبمعنى آخر هي التي تنصلت عن مخرجات الحوار الوطني وتنصلت أيضا عن القرارات الدولية، باعتقادي أنه لن يكون هناك نظرة موضوعية أو تسهم في حل السلام أو في إيجاد مدخل حقيقي له.
إذن دعنا أشكرك على هذا التحليل السيد نبيل البكيري الباحث السياسي اليمني، أشكرك شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا.
نهاية حلقة اليوم من برنامج في العمق، وإلى ملتقى مع حلقة جديدة.